دنيا العباد إلى أفول ليست سوى طيف يزول دار اختبار بعده
إما الرسوب أو القبول
والمشكلات كثيرة فيها وذا شرح يطول وحلولها مكنونة
في هدي سيدنا الرسول
كالدر في أصدافه فلنفتكر فيما يقول لكل جرح بلسم ولكل مشكلة حلول.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أسعد الله أوقاتكم بكل خير، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم مشاهدينا الكرام في حلقة جديدة من برنامج حلول. إن الله تبارك وتعالى أنزل علينا كتابه وأرسل إلينا رسوله ليعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه، ومن يثبت على هذا المنهج ممن يرتد ويبتعد عن هذا المنهج وعن هذا الطريق المستقيم. وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه. الانتكاسة بعد الاستقامة، حديث حلقتنا في هذا اليوم مع صاحب الفضيلة سماحة الشيخ وحيد بن عبد السلام بالي وفقه الله. دعوني باسمكم جميعا أرحب بفضيلته، حياكم الله فضيلة الشيخ.
أهلا وسهلا دكتور علي، يا مرحبا،
بارك الله فيكم،
أرحب بك وبالمشاهدين الكرام، ربنا يحفظ حضرتك.
الله يبارك فيكم فضيلة الشيخ. قبل أن نتعرض لمشكلة الانتكاسة بعد الاستقامة عن أسبابها وعلاجها، نود من فضيلتكم أن تبينوا لنا هل الإيمان يزيد وينقص أم أنه ثابت على درجة واحدة؟
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد، الإيمان يزيد وينقص، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، لقول الله تبارك وتعالى ليزدادوا إيمانا مع إيمانه، فأثبت الزيادة وما يزداد ينقص. والواقع الذي يعيشه الناس، يعني المسلمون اليوم، يؤكد هذا جيدا، فإن الإنسان قد يشعر بقوة إيمانه في لحظات،
نعم،
وقد يشعر بنقصان إيمانه في لحظات أخرى.
تمام.
والقلب سمي قلبا لتقلبه، يعني تقلبه بين القوة والضعف ونحو ذلك. فمثلا على سبيل المثال، حينما يستيقظ الإنسان قبل الفجر فيصلي قيام الليل، ثم يتوجه إلى المسجد فيصلي صلاة الفجر، ثم يجلس إلى الضحى فيصلي الضحى، يخرج من المسجد مستنشقا عبيرا جميلا، يشعر بسعادة وبلذة، إنها حلاوة الإيمان. لو أن إنسانا تصدق بصدقة مخفية يرجع وهو يشعر بلذة، إنها حلاوة الإيمان. حينما يفتح الإنسان كتاب الله عز وجل ويقرأ عدة أجزاء ويغلق المصحف يشعر بلذة، إنها حلاوة الإيمان، يعني قوة الإيمان.
تمام. هذه الحلاوة وهذا الطعم وهذه الاستقامة، قد يكون الإنسان يصاحب رفقة سيئة فيبعدونه عن هذه الاستقامة.
نعم، هذه إشارة جيدة إلى أسباب ضعف الإيمان والأمور التي يجب أن يبتعد المسلم عنها حتى لا تؤثر في إيمانه فتضعفه. فمنها ما أشرت إليه أو ما أشار إليه الدكتور علي حفظه الله، بأن الرفقة السيئة تؤثر على صاحبها. فالإنسان إذا مشى مع رفقة أو صحبة غير طيبة قد يجعلونه يتكاسل عن الطاعات، قد يأخذون بيده إلى المعاصي والسيئات. ولذلك روى الترمذي وحسنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تصاحب إلا مؤمنا ولا يأكل طعامك إلا تقي. ف فالنبي صلى الله عليه وسلم حث الإنسان أن يصاحب الصالحين، ولذلك روى البخاري في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم صور الصاحب الصالح بالرجل الذي تستفيد منه في جميع الأحوال، كبائع المسك، إما أن تشتري منه وإما أن يعطيك، وإما على الأقل إذا جلست بجواره ستشم منه رائحة طيبة. فهكذا الصاحب الصالح. أما الآخر شبهه بماذا؟ بنافخ الكير. نافخ الكير يعني الحداد، إما أن تطير شرارة فتحرق ثوبك، أو أن تشم منه رائحة كريهة، رائحة الحديد وهذه الأشياء، فأنت تتألم وتتأثر على كل حال. ولذلك ينبغي للمسلم أن يتخير الرفقة الطيبة الصالحة التقية القريبة من الله تبارك وتعالى.
تمام. طيب، مسألة التهاون في بعض العبادات وفعل أمور محرمة في البيع والشراء وكثرة المعاصي، هذه المعاصي تؤثر في إيمان الإنسان؟
مما لا شك فيه، الإنسان قوي الإيمان إذا تهاون بصغائر الذنوب فإنها تؤثر في قلبه فتضعف إيمانه. ودليل ذلك ما رواه مسلم في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تعرض الفتن على القلوب كعرض الحصير عودا عودا، فأي قلب أنكرها نكتت فيه نكتة بيضاء، وأي قلب أشربها نكتت فيه نكتة سوداء، حتى تعود القلوب على قلبين. قلب أبيض كالصفا لا تضره فتنة ما دامت السماوات والأرض، وقلب أسود مرباد كالكوزي مجخية لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا.
ما معنى كالكوزي مجخية؟
القلب الأول القلب الأبيض، سماه النبي صلى الله عليه وسلم قلب أبيض.
تمام.
كالصفا يعني كالصخرة القوية، يعني تتكسر دونه الشهوات والأهواء، لا يضعف ولا يلين أبدا، إيمانه قوي،
قوي الإيمان.
والآخر الذي يتشرب المعاصي والذنوب يصبح كالكوز مقلوبا ومنكوسا، لو أنك جئت بكوب ونكسته ثم أردت أن تملأه ماء فتفرغ عليه الماء لا يتأثر، كذلك هذا القلب المنكوس يسمع المواعظ لا يضطرب، يسمع القرآن لا يتأثر، يسمع آيات الله تتلى والناس تتأثر وتبكي حوله وهو لا يبكي. لماذا؟ لأن قلبه متأثر بالمعاصي، وهذه المعاصي تسبب طبقة من الران تجعل الموعظة لا تنفذ إلى القلب، كما قال الله عز وجل: كلا بران على قلوبهم ما كانوا يكسبون، أي ما كانوا يكسبون من المعاصي.
تمام.
سبب هذه الطبقة طبقة الران التي تجعل المواعظ لا تنفذ. تمام. إلى القلب. والإنسان لا يستصغر الذنوب، لا يستصغر الذنوب، لما رواه الإمام أحمد بسند صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إياكم ومحقرات الذنوب، فإن مثل محقرات الذنوب كمثل قوم نزلوا ببطن واد فأتى ذا بعود وذا بعود وذا بعود حتى جمعوا الحطب فأنضجوا طعامهم، وإن صغائر الذنوب لو اجتمعت على الرجل أهلكت.
طيب، هذا كثرة المعاصي تؤثر على الاستقامة، وهي سبب من أسباب الانتكاسة بعد الاستقامة.
نعم.
طيب، ترك الواجبات والمستحبات والنوافل لها أثر أيضا؟
مما لا شك فيه، كما أن المعاصي تؤثر في القلب فتضعفه، فإن الواجبات.
نعم.
فعل الطاعات والواجبات. تمام. تقوي الإيمان.
أيوة.
فكلما تهاون الإنسان في الواجبات ضعف إيمانه، فترى الرجل مثلا مسارعا إلى الصف الأول، بل تراه يصل المسجد قبل الأذان، فإذا ضعف إيمانه بدأ ينتظر يسمع الأذان ثم يذهب، فإذا ضعف إيمانه تراه يسمع الأذان ثم يقول أعمل هذا ثم أذهب إلى المسجد، فيجد نفسه قد ضاعت منه السنة القبلية فيأتي على الفريضة مباشرة، ثم شيئا فشيئا يتغلب عليه الشيطان فيأتي وقد فاتته الركعة الأولى، وهكذا يضعف الإيمان. رب العزة تبارك تعالى يقول في الحديث القدسي الذي رواه البخاري في صحيحه: وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه.
الفرائض أولا.
نعم. ثم قال ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. إذن عندنا الفرائض، الفرائض معنى الفرائض ما افترضه الله عز وجل على العبد.
تمام.
فالفرائض مثل ماذا؟ مثل الصلاة والصيام والزكاة والحج وهذه الأشياء. والفرائض مثل ماذا؟ مثل غض البصر فريضة، حفظ اللسان فريضة، هذه الأمور من الفرائض.
تمام.
مفروض علينا أن نصدق ولا نكذب. تمام. وهكذا
يسهر في مستحب وينام عن صلاة الفجر
مثلا. يقول أريد أن أقرأ القرآن وأسهر وكذا ويقيم الليل.
تمام.
ثم ينام ولا يستيقظ إلا بعد أن صلى الناس الفجر فيقوم فتفوت صلاة الجماعة. نقول له ليتك ما قمت الليل، لقد قال النبي صلى الله عليه وسلم كما ثبت في صحيح مسلم من صلى العشاء في جماعة فكأنما قام نصف الليل، ومن صلى الفجر في جماعة فكأنما قام الليل كله.
تمام.
فينبغي أن يحافظ على الفرائض ثم يكثر من النوافل، يعني بدلا من أن تتناقص النوافل عنده يؤدي النوافل ويزيد عليها. كان بعض الصحابة يصلي في اليوم ما شاء من الركعات، ما شاء الله من الركعات، وكان بعض يعني سعيد المسيب كان يصلي 70 ركعة في اليوم. الإمام أحمد بن حنبل يقول عنه ولده كان أبي يصلي في اليوم 300 ركعة، فلما سجن وضرب وأخذته هذه الأصوات وضعف كان لا يستطيع أن يصلي في اليوم إلا 150 ركعة.
سبحان الله.
طبعا الإمام أحمد بن حنبل نريد أن نشير إلى هذه المسألة، كان يأخذ بكثرة الصلاة مع قلة المقروء فيها، ويتأول قول النبي صلى الله عليه وسلم أعني على نفسك بكثرة السجود، أي بكثرة الصلاة.
تمام تمام. بعض الناس في أول طريق الاستقامة يحافظ على سماع المواعظ، لكن بعد ذلك يهتم بكتب الفقه والحديث والأصول ويبتعد عن المواعظ، هل لذلك تأثير على مسألة ضعف الإيمان والاستقامة؟
هذا أمر خطير. إذا شعر الإنسان يوما أنه ليس في حاجة إلى موعظة فهذا مرض وضعف في الإيمان، بداية الضعف، بداية المرض.
تمام.
بل لابد أن يستشعر الإنسان أنه دائما في حاجة إلى الموعظة. فهذا الذي في بداية طلب العلم يستمع المواعظ وتأثر ويبكي، ثم انشغل بالفقه والحديث وهذه العلوم، هذه طاعات يتقرب بها إلى الله.
تمام.
لكن القلب يحتاج إلى ما يغذي هذه العلوم، تغذي العقل، ينبغي أن يغذي قلبه، ولا يقول الآن يعني هذه المواعظ للناس المبتدئين، لا لا بد.
ومنهم من ينشغل بالغير ويهمل نفسه.
هنا مسألة أحببت أن أنبه عليه في مسألة المواعظ، وهي أن الصحابة رضوان الله عليهم.
تمام.
يقول أحد الصحابة كما ثبت في صحيح مسلم وغيره وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون،
سبحان الله،
كأنها موعظة مودة. إلى آخر الحديث المشهور. السؤال، النبي صلى الله عليه وسلم لم يقل بأن هؤلاء الصحابة قد قوى إيمانهم وليسوا في حاجة إلى المواعظ، فهم يجاهدون في سبيل الله، وهم الذين يصحبون النبي صلى الله عليه وسلم، وهم الذين يفعلون ويفعلون ويقيمون الليل وإلى آخره، بل تعهدهم بالموعظة لأنه يعلم أن القلوب في حاجة إلى الموعظة. ولكن هنا مسألة مهمة، المواعظ لا تتوقف على سماع الموعظة، فالموعظة قد تكون سماعا، وقد تكون قراءة في كتاب، وقد تكون زيارة لقبر من القبور، ويتذكر في زيارة القبور أصدقائه الذين كانوا معه والآن أصبحوا تحت الأرض، فيتصور نفسه لو كان بينهم ماذا كان حاله وماذا كان يتمنى، كان يتمنى أن يعود فيكثر من الطاعات، فهذه كلها تؤثر. ولذلك ننصح ببعض الكتب التي ترقق القلوب مثل كتاب زهد لعبد الله بن المبارك، كتاب رائع جدا جدا جدا، أتمنى أن يقرأه الناس، كتاب الزهد لعبد الله بن المبارك. أيضا من الكتب كتاب الورع للإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى، وكتاب صفة الصفوة لابن الجوزي رحمه الله تعالى، ومن الكتب الحديثة أيضا كتاب فقه القلوب للتويجري، كتاب جميل ورائع، ومن الكتب الحديثة أيضا كتاب رحلة إلى الدار الآخرة للشيخ محمود المصري. وكتاب سكب العبرات في الموت والسكرات للدكتور سيد حسين العفاني. ومن الكتب التي أوصي بها وهي تعلي الهمة وترقق القلب كتاب صلاح الأمة في علو الهمة للدكتور سيد حسين العفاني شفاه الله وعافاه.
طيب، في بعض الناس يتهاونون في مسألة التعامل مع النساء سواء كان في العمل أو عن طريق وسائل التواصل الاجتماعي، فهل هذا الأمر التساهل في التعامل مع النساء له تأثير على القلوب؟
نعم، مما لا شك فيه. التهاون في التعامل مع المرأة الأجنبية يضعف الإيمان. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم بين لنا أن المرأة الأجنبية خطر على قلب الرجل، فقال عليه الصلاة والسلام كما راه مسلم في صحيحه: ما تركت فتنة بعدي أضر على الرجال من النساء. كلمة أضر يعني هي أشد الفتن ضررا، أشد الفتن ضررا، فينبغي للإنسان أن يبتعد عن هذه الفتنة. والضرر إذا جاء من جهة المرأة فإنه يأتي إلى القلب فيفسده، فيتعلق القلب بالمحرمات فيشعر بضعف الإيمان فتحدث له قسوة. وبعض الناس يقول أنا لا ألتقي بالنساء. لكن أنت لا تلتقي بالنساء، لكن الكلام في الهاتف
تمام،
ينبغي أن يكون بقدر الحاجة مع المرأة، وكلام المرأة الرجل بقدر الحاجة،
ضوابط.
الأمر الثاني التواصل، وسائل التواصل الاجتماعي على الفيسبوك وعلى التويتر وعلى التليجرام وعلى الواتس وعلى غيرها من وسائل التواصل، أو ما سيكتشفونه أو يخترعونه من وسائل أخرى، نقول ينبغي أن يكون بقدر الحاجة، ولا سيما إذا كانت المرأة مرتبطة بعمل، كأن تكون لها علاقة بمدير أو له علاقة بمديرة ونحو ذلك، ينبغي أن يكون بقدر الحاجة، حاجة العمل. وحبذا لو كلمته المرأة وزوجها بجوارها وأعلمته أن زوجها بجوارها، فإن هذا يبعد الشيطان عنه.
تمام. مسألة الانشغال الزائد بأمور الدنيا كالتجارة ونحوها لها أثر أيضا؟
مما لا شك فيه أن الدنيا إذا استحوذت على القلب أخذت شعبة منه. يعني بعض الناس مثلا رزقه الله مشروعا صغيرا فكبر مع هذا المشروع، فالحمد لله كبر، يسعد، يفتح فرعا في المحافظة الفلانية ثم فرعا في المحافظة ثم فرعا ثم، وتبدأ الفروع تكثر. هذه الفروع تأخذ شعبا من قلبه فيصلي، قد ينشغل بكل هذا رغم أنه جعل لكل فرع مديرا ونحو ذلك، لكن الاستكثار من الدنيا فوق الحاجة سيشغل الإنسان، ولا بد إلا إذا جعل جزءا كبيرا منها لله، يقول مثلا ربع هذه التجارة لله، ثلث هذه التجارة لله أو نحو ذلك، فيكون سعيه في ذلك في سبيله.
في مسألة أخرى، وهي قد يستقيم الإنسان ثم يجد ضغطا من الأهل والجيران والأقارب والأصدقاء يسخرون منه لاستقامته، نريد كلمة في هذا الأمر.
أقول من كان على الحق فليثبت، وليعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم استهزأ منه الكفار فقالوا ساحر وقالوا شاعر وقالوا مجنون. فأنت حينما تستمسك بدينك وتحافظ على الصلاة وتنشغل بالقرآن وبذكر الله ونحو ذلك، قد يوسوس الشيطان لبعض أصدقائك ليستهزئ بك، يسخر منك لكي تفطر أو تضعف إيمان. اثبت فإنك على الحق، اثبت فإنك على الحق، واعلم أن الله معك يسددك ويؤيدك، وهذا دليل على أن الشيطان عجز عنك فلجأ إلى أصدقائك ليبعدك عن طريق الاستقامة.
نريد نصيحة أخيرة للثبات على الحق.
من أراد أن يثبت على دين الله وعلى الاستقامة فعليه بأمور: أولا الدعاء والتضرع إلى الله عز وجل، فإنك لا تستطيع أن تصل إلى الله إلا بالله
سبحان الله.
ثانيا المحافظة على الفرائض فإنها أحب الأعمال إلى الله. ثالثا الاستكثار من الطاعات والنوافل فإنها تقرب العبد من الله. رابعا كثرة ذكر الله فإنه يحيي القلب. خامسا الصدقة فإنها تقوي الإيمان. سادسا عليك بصحبة الصالحين فإنهم يأخذونك إلى الله جل وعلا. أسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا وإياكم من أقوياء الإيمان وأن يثبتنا على الحق.
آمين يا رب. آمين يا رب. جزاكم الله خيرا، جزيتم الجنة، جزاكم الله خيرا فضيلة الشيخ. مشاهدينا الكرام، إلى هنا انتهى وقت حلقتنا. نشكركم جميعا ونشكر باسمكم صاحب الفضيلة سماحة الشيخ وحيد بن عبد السلام بالي على هذا اللقاء الماتع. نستودعكم الله، دمتم في أمان الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام.
دنيا العباد إلى أفول، ليست سوى طيف يزول، دار اختبار بعده، إما الرسوب أو القبول، والمشكلات كثيرة فيها، وذا شرح يطول، وحلولها مكنونة في هدي سيدنا الرسول، كالدر في أصدافه، فلنفتكر فيما يقول، لكل جرح بلسم، ولكل مشكلة حلول.